قال رحمه الله تعالى: روى الإمام مسلم بن الحجاج حدثنا عمرو الناقد، عمرو بن محمد الناقد، أم قبله؟ طيب. قال وابن أبي عمار محمد بن يحيى، قال جميعا عن ابن عيينة. قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان وابن عيينة قال سمعت الزهري يحدث عن عروة بن الزبير قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها: ما أرى على أحد لم يطف بالبيت لم يطف بين الصفا والمروة شيئا، وما أبالي ألا أطوف بينهما. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، فكانت سنة أي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد مر عليكم أراد أنها ركن أو لا يتم حج أحد إلا به، فأرادت بالسنة الطريقة التي يجب الأخذ بها. وإنما كان من أهل من أهل لمناه الطاغية، اسم صنم، التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة. فلما كان الإسلام سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك، أي المحاججة من عائشة، وقال: إن هذا العلم، يعني هذا هو الفهم الصحيح والعلم الصحيح من عائشة رضي الله عنها. قال: ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب، يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. قال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت، وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا في القرآن، لكن ليس في القرآن نهي عن الطواف بين الصفا والمروة، بل ذكرت الصفا والمروة أنها من شعائر الإسلام. طيب. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنها من الدين، ولم نؤمر به بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الرحمن، قيل هو أحد الفقهاء السبعة، فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء. لا بأس، الآية يعني قد نزلت ترد على الفريقين، الفريق الذين كانوا يهلون لمناه، طيب، أو الأنصار الذين تحرجوا، وعلى الفريق الآخر الذين قالوا إن الصفا والمروة كان من شعائر الجاهلية. قال رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن رافع وهو القشيري نيسابوري، نعم. قال حدثنا حجين ابن المثنى قال حدثنا ليث وابن سعد قال عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير قال سألت عائشة رضي الله عنها وساق الحديث بنحوه وقال في الحديث فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة رضي الله عنها قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما. ما معنى سن؟ شرع. فليس لأحد أن يترك الطواف بهما. طيب كانوا يتحرجون يظنون أنه من أمر الجاهلية ثم جاء الإسلام فأقر هذا الطواف بين الصفا والمروة وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه. نعم
يكون الطواف والسعي ركنين من أركان حج والعمرة.
نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا حرملة بن يحيى تجيبي نعم مصري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمناتا فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة كان ذلك سنة في آبائهم من أحرم لمناه لم يطوف بين الصفا والمروة. سبحان الله. إذا أهلوا للحج لأصنام أخرى قد يطوفوا. فعلى كل حال يدل على أن عبادة الأوثان كانت تصرف حتى من الأمور العظيمة للحج والعمرة والسجود والخضوع المحبة للأصنام كما يحبون الله والعياذ بالله بل أشد قاتلوا من أجل الكفر. لو كانوا يحبون الله مثل حب الأصنام ما قاتلوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشيطان زين لهم أعماله. نعم. قالت وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا فأنزل الله عز وجل في ذلك إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ما معنى لا جناح؟ لا إثم ولا حرج ولا ضيق. فلا جناح عليه أن يطوف بهما وان تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هل يستحب التطوع بين الصفا والمروة؟ لا، إنما الذي يستحب الطواف المجرد هو أن يطوف بالكعبة، أما السعي تطوعا فلا، ما يستحب. لكن إذا كان في عمرة وفي حج سواء كان الحج فرضا أو نفلا العمرة فرضا أو نفلا لا بد من الطواف والسعي. لا بد من طواف وسعي. عندك إذا طاف الشخص وسعى وأراد عمره ثم لبس الإحرام ثم لبس ثيابه العادية ولم يقصر ولم يحلق فماذا عليه؟ لك يا أخي أمين إذا ذكر ما زال قريبا يخلع ويقصر ويحل. طيب إذا كان قد مضى في التمتع في الحج ما ذكر أو ما علم أن هذا واجب عليه إلا بعد ما دخل في الحج أو رجع إلى بلاده، أهل العلم يقول عليه شهر يذبحها بمكة الفقراء وسقط عنه ذلك. لا هم يقولون عليه فدية. له لبس وترك التقصير والحلق فهو واجب. ارجع نعم لا بس بعضهم يقول يكتفي بماذا بالفدية. على كل ما نستطيع نقول إن عمرته باطلة إذا كان قد دخل في نسك آخر ماذا يفعل؟ أي الذي يحسبه ركنا لا بأس وما تجزئه الفدية، لكن الذي يجعله واجبا فهو تجزئه الفدية عند الجمهور. الله المستعان. وأفتى بهذا أيضا الشيخ العثيمين رحمه الله. إيش يبقى على إحرامه والنساء؟ الله المستعان. أفضل إشكال بعض الشباب والناس ما يسألون كيف يعني يعتمرون ويحجون قبل أن يقعوا في الخطأ. الشخص أراد أن يعتمر يذهب إلى أحد المشايخ والذين قد عرفوا الحج حتى طالب علم مستفيد أقل شيء، فيقول كيفية العمرة، أركان العمرة، واجبات العمرة، يسأل بدل ما يحرق نفسه ويقع في محن. أخبرني شخص أن شبابا تعرف من اليمنيين في جدة ذهب وطاف وسعى، سعى 3 أشواط فتعب، قال إذن هذا ما نستطيع، أرجع إلى جدة وبعدين أتي بعمرة أخرى. فذهب وترك العمرة، انظر على جهالة. طيب بقي عليك 4 أشواط من السعي فقط، وتحلق وتقصر ثم تنتهي. ارتاح. طيب إذا تعبت جدا ارتاح، هون على نفسك ساعة ولا ساعتين ثم أتم سعيك، أو نصف ساعة ترتاح، بعض الأحيان 10 دقائق ترتاح وانتهي. لكن الجهل، انظر قال نأتي بعمرة أخرى. طيب كيف تأتي بعمرة أخرى وأنت متلبس بالأولى ولم تنتهي منها؟ خبط عشواء. قال مسلم رحمه الله تعالى في أمور الدنيا إفحاص صحيح، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم عن الآخرة هم غافلون. لو يريد أن يهندس سيارة يسأل عن أحسن مهندس، لو يريد أن يبني عمارة يذهب عند أحسن المقاولين والمعلمين وفي باب الدنيا يسأل عن الأراضي أيهما أحسن، لكن باب الدين جازف مجازفة. الله العافية. صحيح، لا مجرد الجوال صحيح، ما يريد غبا، بل بعض الأحيان يتحرى الطماط الطيب من الطماط الخربان، كيلو بطاط وكيلو طماط يتحرى فيه، الله المستعان. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير ثقة صحيح الكتاب عن الأعمش قال عن عاصم هو ابن سليمان الأحول ثقة حافظ ثبت قال ابن المديني في رواية عنه ثابت وقال مرة ثقة قال عن أنس رضي الله عنه قال كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة الصفا هو جبل صغير لا بأس والمروة أصغر ضيف الصفا هو منتصب كبير لا بأس والمروة أصغر منه كثير وقد تسمى الحجر الصغيرة مروة قد تسمى الحجر الصغيرة مروة ولا تسمى صفا طيب قال حتى نزلت إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما رفع عنهم الحرج الذي تحرجوا منه قال حدثنا محدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان الظاهر عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من فضلاء الصحابة رضي الله عنهما يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافا واحدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة فاكتفى بسعي واحد سعى بعد طواف القدوم عليه الصلاة والسلام فكان هذا الطواف الذي طافه بعد طواف سعى بعد طواف القدوم كان مجزئا له عن طواف الحج لأنه كان قارنا ومن كان كذلك من أصحابه لم يتحلل اكتفى بسعي واحد أما من كان متمتعا وتحلل فطاف طوافين سعى سعيين سعي للعمرة ثم سعي الحج لا بد منه لأن العمرة كانت منفصلة أعمالها منفصلة سعى طاف بالبيت وسعى ثم قصر وحلق هذا يصير متمتعا متمتعا حلالا يأتي وقت الحج هل بالحج ثم بعد ذلك يفعل أعمال الحج ثم يطوف ويأتي يسعى لا بد منه لأن صارت أعمال الحج مستقلة وأعمال العمرة كانت مستقلة ها؟ لا طواف الإفاضة لا بد منه على الجميع ما هو إلا السعي بس بعض الصحابة يسمي السعي طوافا سلمك الله من جاء الخلاف هو اللبس، من جاء اللبس. أما طواف الإفاضة لا يسقط في حج من في حال من الأحوال، ما يسقط إلا السعي إذا كان سعى قبل الحج، هذا للقارن أو المفرد. نعم هذا النقص، يعني الشخص قال لبيك حجا وعمرة، قدم فطاف طواف القدوم ثم ما أخر السعي، سعى بعد طواف القدوم وبقي على إحرامه، بعد ذلك يأتي يوم التروية يهل بالحج أو يستمر في أعمال الحج لأنه ما زال على إحرامه الأول، يهل بالحج يأتي بأعمال الحج، يرمي الجمار، يحلق أو يقصر، ينحر هدية، طيب، وإن لم يكن له هدية يصوم 3 أيام، ثم يأتي يطوف طواف الإفاضة، انتهى السعي، ما عليه سعي لأنه سعى قبل الحج. طيب هذا أيضا المفرد، لو قال لبيك حجا وطاف طواف القدوم ثم سعى بقي على إحرامه، يأتي بعد الحج يطوف طواف الإفاضة فقط، لكن شخص أتى بالعمرة، أتى بالعمرة قال لبيك عمرة، أو كان مفردا بالحج ثم تمتع، ثم تمتع وتحلل، طاف وسعى وقصر أو حلق، هذا انتهت أعمال العمرة تماما. طيب هل بالحج وجب عليه أن يأتي بأعمال الحج ثم يطوف طواف الإفاضة ويسعى، هذا معنى لا بد منه، فما يسقط عنه الطواف بين الصفا والمروة، ولا في أيضا ولا طواف الإفاضة، طواف الإفاضة ما يسقط عن جميع الحجاج أصلا لقوله وأن يطوفوا بالبيت العتيق. هو يوم النحر، يوم النحر اختلف العلماء إذا الشخص سعى قبل طواف الإفاضة هل يجزئه أم لا؟ الجمهور كما تعلم، الجمهور على أن السعي قبل طواف الإفاضة ما يجوز إذا كان يوم النحر أو بعد يوم النحر، لا بد أن يرتب طواف الإفاضة ثم السعي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل عند أن قال سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج. من أهل العلم من جوز تقديم السعي قبل طواف الإفاضة في يوم النحر فقط، لو أخره إلى بعد ما يجزم، فهو المقصود ذلك آخر، سعي بين الصفا والمروة. أيوه قبل، هو أراد أنه يوم النحر قدم السعي قبل الطواف، قبل طواف الإفاضة، هذا عند الجمهور لا يجزئ. لا، ما هو بعضهم إما حملوا على العمرة أو نحو أو ما أدري إيش صرفوا. إيه أو ما يرون الحديث بعضهم صحيحا. إيه الله المستعان، هذا تحتاج لك بعدين لما تصل مكة تسأل. نعم. لله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى. مثلا الآن أنت قلت لبيك عمرة، هذه الكعبة وصلت إليها، بدأت من الركن الأسود الحجر الأسود، طفت على البيت 7 أشواط. طيب ذهبت إلى الصفا والمروة، هناك صفا ومروة، سعيت بين الصفا والمروة 7 أشواط، خلاص حلقت أو قصرت، صرت إيش؟ متمتعا. طيب جاء يوم الثامن، ذهبت إلى منى، ما تذهب تسعى، ذهبت إلى منى مباشرة لبيك حجا. طيب لا ما فيش عود إلى الميقات، لا يهل من مكة نفسه ما دام أنه مقيم في مكة. نعم. ثم إذا جاء يوم التروية ذهب ويحج ثم يأتي يطوف ويسعى. أما من قال لبيك حجا وعمرة مقرن فيأتي يطوف بالبيت وإن شاء سعى بعد طواف القدوم، فإذا سعى الآن يأتي ما يقصر ولا يحلق يبقى على إحرامه، ثم يأتي يوم التروية يقول لبيك حجا ويواصل يواصل الحج، بعد ذلك يأتي يطوف طواف الإفاضة، السعي قد سعها مع ذلك. الله المستعان. الإشكال بعض الأحاديث فيها كفاهم طواف واحد، فالمتبادر إلى الذهن أنه الطواف حول الكعبة، وهذا مش صحيح. ها؟ إنما الطواف الواحد أراد به السعي. لو أن شخصا قال لبيك حجا ولم يطف حول الكعبة ولم يسعى، ذهب على منى، خلاص جاء وطاف طواف الإفاضة وسعى، خلاص حجه صحيح. نعم.
يعني طواف
إذا تمتع طواف القدوم طواف العمرة نفسه.